بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحق جل وعلا في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. مصر للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم من إصدارات إبراهيم الطبلاوي من هدي سيد الأولين والآخرين، سلسلة الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، للأستاذ الدكتور عبد الباسط السيد، الأستاذ بمركز البحوث وعضو مجمع هيئة الإعجاز العلمي بمكة المكرمة. والآن مع الشريط التاسع، ويتحدث عن
الحجامة
وفوائدها:
يذهب الدم ويخفف الصل ويجلو البصر. واحتجم الرسول صلى الله عليه وسلم من أثر ثم الطعام الذي أكله من شاة يهودية خيبر، واحتجم عليه الصلاة والسلام على وركه من تعب كان به.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الحجامة تنفع من كل داء إلا الهرم فاحتجموا.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع المادة المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، امتداد للحديث النبوي عن الطب العلاجي لسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر هنا نتكلم إن شاء الله عن الحجامة. والحجامة وردت فيها أحاديث كثيرة، فنذكر منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة محجم أو شربة عسل أو كية نار، غير أني لا أحب أن أكتوي بالنار. هذا الأحاديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد في مسنده. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة الحجامة أو شربة من عسل أو لدعة بنار توافق الداء، غير أني لا أحب أن أكتوي بالنار. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير ما تدويتم به الحجامة. أخرجه الشيخان والنسائي عن أنس رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري اللي هو العود الهندي. أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدواء الحجامة. أخرجه البخاري والإمام أحمد في مسنده. وقالت سلمى خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا وقال له احتجم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم العبد الحجام، يذهب الدم ويخفف الصلب ويجلو البصر. رواه الترمذي وابن ماجه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحجامة تنفع من كل داء إلا الهرم فاحتجموا. أخرجه الدايلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه البخاري ومسلم. الحجامة كما وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سقناها ومما أكدها رسول الله في هذه الأحاديث تدل على أنها دواء، وتدل على أنها تزيل الداء. ومن الغريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصف الحجامة قد يتساءل المتساءل: ما هي الحجامة؟ الحجامة هي نوع من أنواع كاسات الهواء اللي احنا كنا بنستخدمها زمان، كانت تستخدم في الريف. لكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد مواضع هذه الحجامة، وابتدأ الأمر لما كنا بنتكلم في الحجامة من فترات في الطب الحديث، كانوا بيقولوا ده نوع من أنواع الرد أو الردة إلى الخلف، وليس فيها نوع من أنواع التقدم. حتى جاء الألمان بالذات والولايات المتحدة الأمريكية وابتدت تستخدم مدارس الحجامة، وابتدت تبقى في مدرسة مشهورة جدا في ألمانيا وسموه الباسك، والولايات المتحدة الأمريكية سموه الكابينج. الحقيقة ابتدت الأمور تعود، لأن طالما أن في مدارس طبية عالمية ابتدت تتكلم في الأمور، يبقى احنا في هذه الحالة ممكن نتكلم فيها، ومحدش هيقعد يهاجمنا ويقول ان دي ردة وان هي دي نوع من انواع التخلف. الحقيقة من الغريب ان هم ابتدوا يتكلموا فيها عن شفاء كثير من الامراض التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما انهم اخذوا النقط اللي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ان الكلام ده هم خدوه من التراث العربي والتراث الصيني. لكن كوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الاماكن بالذات، نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكلام بنور النبوة، وجاء بهذا العلم من قبل ربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا، واحدة على كاهله، الكاهل اللي هو ما بين الكتفين، عظمة الكتفين كده، الكاهل هو الجزء اللي بينهما، واثنين على الأخدعين، الأخدعين اللي هم عرقان على جانب العنق، والأخدع هو شعبة من الوريد اللي هم وراء الودنين كده، وراء كل ودن في حاجة نازلة من الدماغ ومن الرأس، هم دول اللي بنسميهم الأخدعين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وبكده يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح لنا مواقع الحجامة، فقال: على الأخدعين وعلى الكاهل في هذا الحديث. ودي النقط اللي ابتدوا بيها الباسك في ألمانيا، واللي ابتدوا بيها الكابينج في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد وردت روايات مختلفة عن أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم والحجامة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم لنفسه على كاهله وعلى أخدعيه. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. واحتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم من شقيقة اللي هو صداع نصفي، ورواه هذا الحديث البخاري. واحتجم الرسول صلى الله عليه وسلم من أثر سم الطعام الذي أكله من شاة يهودية خيبر، واحتجم عليه الصلاة والسلام على وركه من سعد كان به روى الحديث البخاري ومسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يوضح لنا أهمية الحجامة يقول: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كانوا يقول: يا محمد عليك بالحجامة. أخرج هذا الحديث ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال ضعيف. فقال سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل. أخرجه ابن ماجه وإسناده أيضا ضعيف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالحجم حتى ظننت أنه لا بد منه. أخرجه الديلمي عن أنس رضي الله عنهما. وهناك حديث آخر ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن صهيب قال رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالحجامة في جوزة القمدوحة اللي هي نقرة القفاء، فإن فيها شفاء من 72 داء. يعني بمعنى أن الحجامة في نقرة القفا تنفع في جحظ العينين وكثير من الأمراض ومن ثقل الحاجبين. والتجربة تقول أن حجامة نقرة القفا يعني تحت أفى الإنسان في النقطة كده اللي الواحد بيمشي فيها في نص الأفى في نقرة بتبقى موجودة تشفي فعلا من أمراض الرأس وجحوظ العينين وثقل الحاجبين وتزيد من قوة البصر. ويظل الحديث اللي هو: عليكم بالحجامة في نقرة القفا فإن فيها شفاء من 72 داء، يظل هذا الحديث لفترة طويلة ونحن نسمعه. وبقضية الإيمان وبأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، نأخذ هذا الحديث كقضية مسلم بها، ولا أحد فينا بحث من المسلمين في هذا الحديث، وإنما جاء علماء الألمان اللي كانوا سموا هذا بالضبط، وواحد فيهم نشر بحث وأيده آخر وأيده ثالث وقال إن نقرة القفا الحجامة فيها دايما هي بتلي الغدة المخامية، وإن نقرة القفا بيمر فيها 72 هرمون من الغدة المخامية يروح لبقية أجزاء الجسم وللغدد الصماء، ولذلك أي خلل في أي هرمون يؤدي إلى داء، ولذلك الحجامة في نقرة القفا يؤدي إلى الشفاء من 72 داء. داء العلماء الألمان الثلاثة اللي ذكروا هذا، وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: عليكم بالحجامة في نقرة القفا فإنها تشفي من 72 داء. الواقع أن الحجامة في نقرة القفا أن رسول الله ذكر أنها تشفي من 72 داء، الكلام ده من 6 شهور فقط، يعني 5 شهور وشوية، ابتدى العلماء الألمان الثلاثة ينشروا بحثهم ويقولوا ان بينزل منها او بينزل في المنطقة دي 72 هرمون اللي جاي من غدة النخامية اللي بيشغلوا الجسم وبيشغلوا الغدد الصماء الاخرى، وقالوا ان اي خلل في هذه المنطقة يؤدي الى ظهور داء، ولذلك هي مسؤول عن 72 داء هذه المنطقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الشيء احنا خدنا واستنينا انه غيره يثبت صدق ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر ابن القيم ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في عدة اماكن من قفاه بحجم بحسب ما اقتضاه الحال، واحتجم في غير القفا برأيه حسب ما اقتضت الحاجة الى ذلك. ذلك الأمل المضيء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقصوا ذلك من أجرهم شيء. وهذه السنة الشافية من كثير من الألام، أرجو من الله تعالى أن تكون خيرا لنا جميعا، فهي وإن كانت حياة لسنة سيد الأولين والآخرين فإنها حياة للأحياء، وإنها شفاء أيضا من الأسقام ومن الأمراض التي انتشرت في العصر الماديات والتي لم يوجد لها شفاء للآن. الحجامة لكي نوضحها ببساطة، إن الإنسان في دورة شريانية وفي دورة وريدية وفي دورة تانية اسمها دورة لمفاوية، ووجدوا إن الدورة الشريانية لو فرضنا الشرايين كلها وحطيناها جنب بعضها، الشرايين الكبيرة والشرايين الصغيرة والفروع، وحطينا دي كلها جنب بعضها، لقوها تصل إلى الشمس وتنزل إلى الأرض 40 مرة. والإنسان لو جابوا الخيوط الحامض النووي اللي موجود في كل خلية من خلاياه ورصوها جنب بعضها تلف الكرة الأرضية تماما. ولذلك كون إن مجرد الشرايين توصل للشمس وتنزل إلى الأرض 40 مرة، ده بيفكرنا بحديث الإمام علي كرم الله وجهه: داؤك منك وما تشعره، ودواؤك فيك وما تبصره، تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. نعود إلى تفسير الحجامة. التفسير كده ببساطة إن في دورة شريانية، في دورة وريدية اللي هي الدورة الطرفية، وفي دورة لمفاوية. الدورة اللمفاوية دي بتاخد إيه؟ بتاخد نواتج تكتير الخلايا، فدي بيصرف فيها الجسم، يعني كل شيء بيتكسر جوه الجسم بيصرفه في الدورة اللمفاوية. أحيانا بيحدث سدد في أي منطقة من هذه المناطق، أول ما يحدث سدد يبدأ المرض يظهر. ولذلك العرب زمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن هذه الحجامة قال إنها تشفي من الأخلاط، وكلمة الأخلاط في ذلك الوقت معناها أن هناك من الأمور اللي بتختلط مع بعضها، يعني معناها أنه سدد زي ما احنا بنقول دلوقتي في الدورة اللمفاوية. طب لما بنيجي نحتجم في هذه المنطقة، والاحتجام معناه ان احنا بنشفط هواء، ودلوقتي ابتدوا يعملوها في اكواب، والاكواب لها انبوبة من الجانب، والانبوبة من الجانب بتحط فيها خراطيم، والخراطيم بتتوصل الى جهاز شخص، والجهاز الشخص بيبقى محدد قدرة الشخص بتاعته، وبتتعامل بالاسلوب الطبي، واصبحت الصين بتنتج ادواتها وبتبيع الشنطة بتاعتها، وألمانيا برضو بتنتجها، وأمريكا دلوقتي بتنتجها. ولذلك زي ما احنا قلنا بتذهب بالأخلاط، فببساطة هي بتسلك الأماكن اللي حدث فيها انسداد، فالدورة اللمفاوية تبتدي تمشي، الدورة الطرفية اللي هي دورة الوريدية تبتدي تمشي، فالأخلاط أو الأشياء أو الأجزاء المتراكمة تبتدي تنصرف، فيزول المرض ويشفى منه الإنسان. ولذلك عندما نسأل الآن لماذا نتكلم عن الحجامة، احنا تركنا كثير من تراثنا الطبي بل نسيناه، ومن هذا التراث الحجامة، وما يقال الآن عن الحجامة في الغرب بلغة الغرب، وما تم من إنشاء المعاهد المتخصصة في دراسة هذا النوع من العلاج ودراسة نظرياته، يجعل المؤمنين منا يقولون سبحان الله وسبحان الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفحات الانترنت في الألفية الثالثة، وسنة رسول الله بسحية في الولايات المتحدة الأمريكية في المعاهد المتخصصة، وسنة رسول الله في الحجامة سحية في المعاهد المتخصصة في ألمانيا وغيرها. وها هو الغرب يزحف وراء العلاج بالسنة النبوية دون أن يشعر. وكان الأولى بنا والأكبر إن إحنا لنزحف وراء الزاحفين خلف سنة الحبيب المصطفى، يعني كنا إحنا الأول الأقدر إنها ناخد بيها وإحنا لننشرها، لكن إحنا أخذنا بيها دلوقتي بعد ما الغرب تكلم فيها وأخذها من سنة سيد الأولين والآخرين. ومن الغريب إن أول إعلان عن الحجامة في الولايات المتحدة الأمريكية قالوا نقطها هي الأخدعين والكاهل اللي احتجم بهم أول احتجام رسول الله، ثم بعد ذلك تكلموا عن الحجامة في نقرة القفا اللي تشفي 72 داء. فبيقول الأطباء العرب أن الحجامة تكون عند الحاجة، يعني مش أي إنسان يعملها، ويمكن أن تكون في أي وقت، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثها في يوم 17 ويوم 19 ويوم 21 من الشهر العربي. لماذا هذه الأيام بالذات؟ يعني إيه الحكمة في هذه الأيام؟ هو ولد فترة أن هناك علاقة بين ضوء القمر وبين المد والجزر في البحار والأنهار، يعني كل ما ضوء القمر يزداد اكتمالا كلما يزيد المد والجزر في البحار والأنهار. وبما أن الإنسان اليافع البالغ تركيبه بيزيد عن 80% مية، فبما أن البحار والمحيطات في تمام كمال القمر وتمام كماله زي اليوم دي الأيام 17 و19 و21، فبيزيد المد والجذر في البحار، وبالتالي المية اللي موجودة فينا 80% وأكثر في الإنسان البالغ بتزداد. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بقى، بدل بيزداد المد والجذر يبقى يزداد الانسداد اللي موجود او الاخلاط اللي موجودة. ففي هذه الحالة عندما تزيد ونعمل حجامة يبقى فيها صرف كامل وانفتاح للصرف الكامل. ولذلك الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الثلاث ايام البيض اللي هم صيام يوم 13 و14 و15 اللي هم تمام كمال القمر، قال من صام هذه الثلاثة أيام كان حقا على الله أن يرويه يوم الظمأ. في هذا الحديث إعجاز كبير جدا، لأن ثلاثة أيام دول لما القمر بيتم فيهم بيزيد المد والجذر في البحار، يبقى برضو بيزيد المد والجذر في مية الإنسان اللي هي مكون من أكثر من 80%، وبالتالي يزيد جموح الإنسان. فلما يزيد جموح الإنسان رسول الله أوصانا بالصوم، ولذلك كان الجزاء من جنس العمل، ولذلك كان حقا على الله أن يرويه يوم الظمأ. الحقيقة كثير جدا الناس بيقولوا إن احنا نعمل حجامة في أي وقت، إنما أصبحوا الأيام ما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت علميا إن عمل الحجامة في الليالي القمرية أنجح منه في الليالي غير القمرية، وعملها في الأيام التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقق نجاحا. ولعلي استطعت أن أشرح هذا، لأن المد والجذر بيكون في الإنسان اللي مكون من أكثر من 80% مية على أعلى قوة، فبالتالي يزيد السدد اللي موجود، يبقى الحجامة تطلع كل الأخلاق اللي موجودة. كان الأمر يتطلب إن إحنا لازم نبحث عن قواعد الطب الإنساني، لأنه لا شك إن لكل أمر من أمور الطب لابد أن يكون له قواعد. فلكي نجعل الطب ناجحا ويسمى حقا طب التعامل مع الإنسان، فلابد أن نحترم قواعد جسمه. فالجسم البشري يمتلك إمكانيات طبيعية قوية جدا، لأنه بناء الله سبحانه وتعالى. فمثلا القلب بينبض 100,000 مرة كل 24 ساعة، وبيضخ 6 لتر من الدم عبر 96,000 ميل من الأوعية الدموية، وهذه 6 لترات من الدم تحتوي على 24 تريليون خلية، و70 مليون خلية تضاف، لأن 70 مليون خلية بيحصل فيها استبدال بيستهلكها الطحال والجسم يكون غيرها مرة أخرى، وده كل ثانية 70 مليون خلية يتم فيها يعني من الدم إحلال وتبديد. درجة حرارة الجسم 37 درجة مئوية، يحافظ عليها في هذا المستوى 4 مليون فتحة تهوية، وهي دي اللي تعتبر جهاز التكييف الكبير لهذه الماكينات أو المدينة الصناعية اللي هو الإنسان المترامية الأطراف. الرئة بتمد الجسم بالأكسجين، الجهاز الهيكلي بيتحرك بإعجاز محكم ليتحرك الإنسان بهذا الشكل الرشيق المعجز. الخلية أصغر ما في الجسم تعمل بتكنولوجيا تتفوق بها على كل وحدات العالم التكنولوجية، لأن الفاقد فيها من الطاقة، الفاقد في أي ماكينة في العالم أو أحدث ماكينة في العالم الفاقد يصل إلى 20%، الفاقد في الخلية لا يصل إلى 2%. وتوجد آلاف المركبات في الخلية من الكروموسومات والجينات والميتوكوندريا والإنزيمات والهرمونات، وإن آلاف العمليات الحيوية اللي بتجرى داخل الإنسان وهو لا يدري، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجري هذه الأمور بقدرته وبحكمته. كثير جدا من الناس بيتكلموا ويقول لك ده ذكاء فطري. يعني ايه ذكاء فطري؟ يعني جاء من الطبيعة؟ لا، الله خالق كل شيء، وهذه صناعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك في 75 تريليون خلية بتعمل لمدة 60 أو 70 سنة وتجري في سلاسة متناهية. الأمر هنا اللي احنا قلنا قبل كده ان الضفيرة الوراثية أو الشفرة الوراثية 10% شغال و90% منها فراغ، ووجد إن عملية الإحلال والتجديد في هذه الضفيرة الوراثية بيحدث كل 7 سنوات. يعني كل 7 سنوات نشيل 10% اللي شغالين، خلاص بقى دول خدوا دورهم، ونعمل إحلال ب10% تاني. فيبقى معنى ذلك إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عمر أمتي بين 60 و70، يبقى كل 7 سنين بنعمل إحلال ل10% من الشفرة الوراثية أو الضفيرة الوراثية. يبقى معنى ذلك إن أنا بولع 10% من مفاتيح النور و90% مصفي. لما اجي بعد 70 سنة يبقى انا في هذه الحالة استهلكت 100%، لاني لما اجي اقول 10% بعد 7 سنوات، يبقى لما اجيب واحد سنه 56 سنة، 56 سنة على 7 يبقى استهلك 8 مرات، 8 مرات يبقى فاضل 2 اللي هي عمر امتي بين 60 و70. في سن 70 يبقى استهلك 100% من الضفيرة الوراثية وقاعد الفترة الأخيرة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أوصانا بهذا ومنكم من يرد إلى أرجل العمر، أوصانا أن احنا نحافظ على هذه الضفيرة الوراثية باستخدام زيت الزيتون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. التوافق اللي بيتم من كل أجزاء الجسم لابد ان الانسان يوصله كده على اعتبار ان هو شيء ياخذ بالالباب، والانسان لا يستطيع ان يحصيه. يعني احصاء شكه الدبوس بتاعت علماء السايبرنيتك، علماء السايبرنيتك اللي هم العلماء اللي بيبحثوا في ازاي الالياف العصبيه بتوصل إشارات للمخ والمخ يترجمها ويبعثها للأماكن. فوجدوا إن شكة الدبوس الإنسان ماشي عفويا كده ودبوس يشك فجأة فتجد إنه بيسحب إيده بسرعة جدا. فوجدوا إن شكة الدبوس عشان تصل خلال الألياف العصبية وتصل المخ ويترجمها المخ ويبعثها للمكان اللي تشكيه فيه الدبوس عشان يخليك تستجيب بالحركة الإرادية وتشيل إيدك بسرعة. هذا الكلام وجدوا إنه بياخد 1 على مليون من الثانية العلماء السايبرنيتك. ولما حبوا يحكوه علميا وقالوا إن إحنا هنجيب آي سيز ونحط إلكترونيات فوجدوا إنهم نظريا عشان يحاكوا شكة الدبوس ويودوها إلى الحاسب الآلي عشان يترجمها وجدوا إنهم هيملوا صحراء كاليفورنيا بهذه الإلكترونيات. ووجدوا إن عشان توصل شكة الدبوس إلى الحاسب الآلي عشان يترجمها بعد إحنا منبرمجه ويعيدها لقوها هتاخد 120 دقيقة ذهاب و 120 دقيقة إياب. وهذا الإنسان صناعة الله ما فيه من هذه الأمور. ولذلك الإنسان بيملك مقدرة فائقة على إعادة ترتيب نفسه مع كل المشاكل الكونية. ولذا فلا بد من تشجيع هذه القدرة اللي هي قال عنها الإمام علي: داؤك منك وما تشعره، ودواؤك فيك وما تبصره، تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ولذلك الإمام علي له تفسير في هذا، قال: الإنسان إذا سما به عقله وبص كده هيجد إن فيه 7 فتحات في وجهه تمثل السماوات 7، الفتحتين العينين وفتحتين الأنف وفتحة الفم وفتحتين الأذنين، دول يمثلوا السماوات 7. وقال على اليدين والرجلين وفتحة السرة وفتحة القبر والدبر، دول يمثلوا الأراضين 7. ولذلك أن تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذه الأمور أن احنا بنقول فيها لسبب عشان كله نعود إلى موضوع الحجامة ونفسره التفسير العلمي السليم اللي ابتدى يأخذ حظه عند الأجانب. ونتعرف ونكون واضحين مع أنفسنا ونقر بقول سيدنا علي ابن أبي طالب الذي ذكرت فيه. يبقى إذن سيدنا علي بيقول علينا أن احنا صناعة الله، اللي دلوقتي الأجانب دي يقولوا عليها أن الإنسان يعني will organize it. يقولوا will organize system يعني نظام، يعني منظم تنظيما حسنا لا يمكن أن هو يحكي. هم مش قادرين يحيكوا أو يحاكوا خلية واحدة من خلايا الإنسان. إذن فنحن في حاجة إلى منظومة طبيعية جديدة أو تعديل كبير للمنظومة التي نعيش فيها. وحقا المثل الإنجليزي يقول: كثير من الدواء هو عبارة عن السمو بعينها. وإحنا اقترفنا هذا الخطأ وابتدينا ندخل الكيماويات المصنعة والمخلقة في أجسامنا، والكيماويات المصنعة والمخلقة في أجسامنا مشكلتها انها طالما انها اشياء لم يوجدها الخالق سبحانه وتعالى في الطبيعه، مشكلتها انها تشغل المراكز النشط او مراكز الاستقبال في الخلايا وتظل شغلاها وما تتركهاش. فكل الانسان ما ياخد دواء كل المراكز النشطه بتاعت الخلايا بتاعته ما تتفكر وتتملي لحد ما تتقفل تماما، يبقى مفيش دواء ينفع. وده اللي بيسموه يعني جزء منه سموه التأقلم على الدواء، وجزء منه سماه الـ يعني إدمان للدواء وما إلى ذلك من الأمور. ولذلك كان علينا أن احنا نعيد الأمر في هذه الأمور ونعود إلى طب سيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدارس لموضوع الحجامة اللي بيسموه إما الباسكينج في ألمانيا الباسك أو الكابينج في الولايات المتحدة يستطيع ببساطة أن يحدد ويميز نقاط العمل ويقول أنها لا تختلف كثيرا عن نقاط عمل النظرية الصينية في العلاج بالوغد بالإبر، ولا تختلف هذه النقاط كثيرا عن نقاط العلاج بالضغط. يعني في أهل التبت في نقط كده بيقولوا إن دي نقط الطاقة بيضغطوا عليها، ودي اللي ابتدى يتبعها الأوروبيون في ذلك في الوقت الحاضر. وهناك في الحقيقة نظريات متعددة لعمل هذه النقاط، هي نظرية قديمة لكنها متجددة بتقول إن الجسم يحتوي على 12 قناة أساسية وأربع قنوات فرعية، وهذه القنوات بيجري فيها طاقة مغناطيسية، وطالما هذه الطاقة تجري في يسر وبلا عوائق فإن الإنسان يكون في صحته وعافيته. أما إذا حدث أي اضطراب في مجرى هذه الطاقة فإن المشاكل تبدأ في الظهور، وعلى مسار هذه المسارات الكهرومغناطيسية توجد نقاط، هذه النقاط في حالة اضطراب صحة الإنسان تضطرب كهرومغناطيسية وتعطي إشارات لأجهزة خاصة تدل على أنه حدث في هذه المناطق نوع من الخلل أو ضعف المقاومة. ولكل نقطة من هذه النقاط بالقياس لها بيقيسوها دلوقتي بالإلكترود وجهاز كده بيعمل زجزبة يقدروا يحددوا نوع المقاومة أو نقط الضعف الخاصة. فمثلا أمراض الكبد لها نقاطها وذات دلالات خاصة، وأمراض القلب لها دلالات خاصة، والضغط والسكر والروماتيزم وخلافه، هذه النقاط بالإضافة إلى كونها نقاط دالة على مشكلة صحية في الجسم أو في مكان معين في الجسم فهي أيضا تسمى نقاط التقوية. ونقاط التقوية دي زي محطات التقوية، يعني أنا بأرسل يعني كهرباء من مكان وبآجي في نقط حاجة إن الطيار هيسقط مني بحط محطات تقوية، فإذا حدثت مشكلة في محطات التقوية وجب على المتخصصين التعامل معها بالطريقة المناسبة، وبذلك يتم تقوية الطيار مرة أخرى في الشبكة حتى تعود الشبكة الكهربية إلى سابق عملياتها. ودي النظريات اللي هم وضعوها دلوقتي وقالوا إن هي نظريات الحجامة اللي هم دمجوا فيها العلم الصيني أو الكلام الصيني مع الكلام بتاع أهل التبت مع الأوروبيين. لكن لما رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم وقال إنها بتشفي من الأخلاط، يبقى معنى ذلك إن في المناطق اللي بيحدث فيها أي مشكلة هو عبارة عن نوع من أنواع الفلل اللي موجود. ولذلك يعني لما رسول الله قال تشفي من الأخلاط، الحقيقة نعود بقى للطب القديم، لأن كلمة الأخلاط دي كانت يعني شائعة في الطب القديم. زي ما احنا قلنا إن الدورة الشريانية بتروح بتزور، والدورة الوريدية بتتبعها، وبعدين الصرف بتاع الخلايا بيتم في الأوعية الليمفاوية. فلما بيكون سدد بالظبط كده زي حوض في البيت بيصرف مية وحصل فيه سدد، لو المية ابتدت تنزل فيه يبقى الماء هيفيض وينزل على الأرض، وبالتالي لابد ان احنا بنجري ونسلك هذا الحوض. يعني ببساطة كاملة هي شفاء من الأخلاط عشان نسلك الصرف بتاع الخلايا. ولذلك هو ده اللي خلى سيد الأولين والآخرين يقول عليكم في يوم 17 ويوم 17 ويوم 21. التفسير العلمي قالوا ان قد يكون لها مفعول مسكن، يعني المقاص اللي احنا بنستخدمها ممكن يكون لها مفعول مسكن. اقول ان بعض المقاص اللي موجودة في موقف الطاقة دي او في مصالات الطاقة فعلا الضغط عليها يعمل تأثير مسكن يفوق استعمال كثير جدا من المسكنات الكيميائية. وهذا المفعول المسكن بينتج من ارتفاع مقدرة تحمل الألم، مقدرة تحمل الألم بعد التعامل مع النقاط المنشودة. وجد ان بالتحليل الكيميائي ان الجسم بينتج بالتعامل مع هذه النقاط مادة الاندورفين او الاندورفين، ينتج مادة الاندورفين، ودي مادة مسكنة. يعني معنى ذلك ان هذه النقاط الخاصة بالتسكين بتنتج الافيونات الطبيعية، الاندورفينات الطبيعية اللي ربنا جعلها، فتزيد من انتاجها وبالتالي يبقى لها الاثر المسكن. في بعض النقط بتعمل مفعول مهدئ. وجد ان التعامل مع هذه النقاط يخلي الانسان يهدأ وقد يذهب في ثبات عميق. وده اللي بيفعلوه بالذات في يعني الطيران السنغافوري، دايما لما تكون رحلة طويلة بيطلعوا عدد من البنات الصغيرين عارفين هذه النقاط في الأفة بتاع الإنسان، بيدوسوا عليها يخلوا الناس يناموا لمدة ربع ساعة لحد الأكل ما يتحط، يبدأوا ينتشروا تاني ويدلكوا أماكن تانية، فالإنسان يصحى من هذا النوم يلقى نفسه إن هو ارتدت إليه عافيته تماما. ففي نقاط بها مفعول مهدئ تخلي الإنسان يروح في ثبات عميق. ولذلك استخدام هذه النقط في الحجامة، مثلا واحد يشكو من هم بيقولوش نوم بالليل، كانوا زمان بيقولوا إن فيه هرمونات مسؤولة عن النوم عظيم، لكن استخدام الحجامة بيسلك الأمور وبالتالي تعود الأمور وتعود الإندورفينات، ولما تعود الإندورفينات الإنسان ينام كويس. وجد ان في بعض النقاط لها مفعول توازني، التعامل معها يعيد الاتزان مرة اخرى، والاتزان ده يعيده في الجهاز السمبتاوي واللا سمبتاوي، وفي الوقت نفسه هذه النقاط بتعيد التوازن في الجسم وبتخلي تخفض ضغط الدم المرتفع وترفع ضغط الدم المنخفض وتزيل الاضطرابات الهرمونية للرجال والنساء على السواء باستخدام هذه النقاط، ولذلك سميت نقاط المفعول التوازني. في نقاط موجودة برضو لزيادة القوة المناعية، وهي لها خاصية انها بتزيد من نشاط الكرات الدموية البيضاء وبتزيد من مواد الجلوبيولينات المسؤولة عن المناعة، وهم خمسة، ألفا 1 وألفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2 وجاما جلوبيلينز، ولذلك بتسرع من إنتاجها هذه النقاط ولذلك تزيد القوة المناعية. الحقيقة بعض الدول في شرق آسيا استخدمت هذا الكلام في علاج بعض حالات الأورام السرطانية باستخدام النظرية الشرقية في العلاج، حيث وجد أن مادة الانترفيرون اللي هي المواد اللي احنا بنستخدمها دلوقتي في حقن للفيروس سي، ووجدوا ان هي مادة بتنتج في الكبد طبيعيا، ووجدوا ان بعض المراكز بالضغط عليها او عمل حجام عليها بتزيد من انتاج مواد الانترفيرون في الدم، وبالتالي تزيد من مقاومة السرطان او مقاومة الفيروسات، لان دايما علاج الفيروسات يعني دايما يكون علاج للأورام. وجد أنه بعض النقاط أو بعض الحجامة في بعض النقاط تنشط مراكز الحركة في الجسم، حيث وجد أن الخلايا العصبية الساكنة بتبدأ في نشاطها مرة أخرى، وذلك خلال دورة عصبية بيشترك فيها ما يسمى خلايا معينة، وبالتالي دي يمكن في حالات الضمور وفي حالات الشلل بيعملوا استحساس لهذه الخلايا وكثرة الحجامة فيها بنقدر نجيب نتائج بالحجامة إلى أبعد الحدود. الحقيقة تنشيط الموصلات العصبية، ودي مثل مادة الدوبامين اللي هي بتؤدي إلى الشلل الرعاش اللي هو بيحدث نقصا في بعض الأمراض العصبية المتشابهة، وجدوا أن برضو الحجامة من الممكن أنها تزيد من الدوبامين المسؤول عن الشلل الرعاش. لكن على الأمر أن يكون الحجام يعني طبيب، لأن الأمر هنا هو دي الردة، أن احنا نستخدم ناس بسبب النيل. الحجامة ثلاث أنواع، نوع بنسميها الحجامة الجافة، والحجامة الجافة بنستخدمها دائما لمرضى السكر، لأن مرضى السكر بيشكو دائما من إحدى المضاعفات، وهي مضاعفة الحقيقة بتظهر في جميع مرضى السكر سواء من النوع الأول أو النوع الثاني، إن أي مرضى سكر بيعتريه فترة كده من عدم الانتظام، فيحصل فيه عنده تنميل في الرجلين ويحصل فيه قرص في الرجلين كده، ودي بيسموها البريفرال نورايتس أو التهاب في الأعصاب الطرفية. ووجد إن الحجامة الجافة، يعني الحجامة الجافة يعني بيجوا في مواضع نهايات الأعصاب الموجودة في القدمين والموجودة في الفخاد والموجودة عند الركب، بيستخدمون لها حجامة جافة، يعني يشفطوا الهواء ببعض الكاسات اللي موجودة وشط معين بتقنين معين بطريقة طبية معينة، وبعد كده ما بيعملوش تشريط في الأماكن دي. ليه ما بيعملوش تشريط؟ لأن مرض السكر بإحدى المضاعفات بتاعته إن هو التئام الجروح بتاعه بيبقى يعني بطيء شوية، وإحنا بنخاف على قدم المريض السكري وخاصة لما الإحساس يقل في الصوابع. فوجد برضو ان المرضى السكر الاحساس قل في الاطراف بتاعتهم، الحجامة هي احسن علاج من الموسعات. يعني دايما كانوا بيدوهم موسعات طرفية، وبيستخدموا بعض المواد اللي هي بتقلل من الاشارات العصبية، لكن وجد بما لا يدع مجال الشك ان الحجامة بتعيد الاحساس الى الاطراف، وبالتالي اتقي الانسان ان هو يصاب بقدم مريض السكر، لان قدم مريض السكر دي بتخوف، لانها ممكن تؤدي الى الغرغرينه، انه يتعور ومش حاسس انه يتعور، نتيجه الاحساس بيصل الى لا يصل الى يعني الليفه العصبيه. وجد ان الحجامه الجافه هي احسن علاج في هذه الامور، وهي اللي بتعالج قدم مريض السكر وتعيد الحياه مره اخرى وتعيد الإحساس مرة أخرى. وسميت حجامة جافة لأن احنا بنخاف على مريض السكر إن الجرح بتاعه يتأخر. في حجامة تاني اسمها حجامة بالتشريط، ودي لما بيحطوا الكبس أو الكاسات وبيسحبوا منها الهواء بالجهاز اللي مقنن السحب بتاعه علميا وطبيا، في بعض مناطق بيحصل فيها زرقان جامد جدا، دي اللي احنا بنقول عليها الاخلاص، هي دي اللي موجود فيها الانسداد، فهي دي اللي بنعمل عليها التشريط. والتشريط هنا بيبقى بمشرط للانسان نفسه، لان كل واحد بيبقى له ادواته عشان حتى لا يحدث تلوث. والتشريط هنا بيبقى اقل من ورق السيجاره، والدم بينزل وبعد كده الانسان بيرتاح، لسبب لان احنا قلنا شلنا الانسداد اللي موجود في هذه المنطقه، والمناطق اللي ما فيهاش انسداد ما بتزرقش، المناطق اللي فيها انسداد بتزرق. في نوع ثالث من الحجامه بيسموه الحجامه الانزلاقيه، ودي بيتبعوها دائما في الحالات اللي هي الانسان فيها بيبقى عنده مثلا انزلاق غضروفي، والانزلاق الغضروفي شامل جزء كبير من جدا من ظهره، فبيجيبوا كاس واحده بيسحبوا منها الهواء عن طريق الجهاز الماسك طبعا بالقدر الملائم المقنن طبيا وعلميا، وبيحطوا على المنطقة تحت الظهر زيت زيتون، فيقدروا يحركوا الكاس ده من مكان إلى مكان، زيت الزيتون يخليه ينزلق، ولذلك سموها حجامة انزلاقية، ودي بتقدر تاخد الظهر كله، وفي هذه الحالة بتبان المنطقة اللي احنا عايزين نشرط فيها الشراط عشان يشيل ما يسمى بالأخلاق. بعد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا احتجم وهو معتمر من شقيقة اللي هو الصداع النصفي. للآن لا يوجد علاج للصداع النصفي في العالم، كله مسكنات. حجامة مرة واحدة انتهى الصداع النصفي تماما، انتهى الصداع النصفي تماما. وده اللي قاله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير ان ملكة بريطانيا الأم عندها هيموفيليا، اللي هو الهيموفيليا اللي هو المرض النزيف، لما تتعور بيحصل نزيف ما يقدروش يسدوه. ابتدوا إيمانهم بعد ما شاعت هذه الحجامة، جابوا ناس متخصصين من سوريا وعملوا للملكة الأم حجامة، وشفيت من مرض الهيموفيليا شفاء شفاء تاما. واذهبوا كلكم للإنترنت وشوفوا الكلام اللي مذكور عن الحجامة في هذا. ونخبط من كده بقى تماما ان سيد الاولين والاخرين لما تكلم عن النقط وقال يعني للحاجة، يعني مش اي انسان يحتاج من كده وخلاص، لا دي للحاجة، وقال انها في الكاهل والاخدعي. ولذلك انا هقول حاجة، في عدد كثير جدا من الامراض هقول على سبيل المثال زي الكهرباء الزيادة في المخ اللي هي بتعمل نوع من انواع الصرع، هل لها علاج؟ بيدوها دلوقتي الديباكين وبيدوها التيجراتول معايشه. لو اللي عنده صرع ما خدش الدواء تحدث له نصف الصرع، لكن بالحجامه نشيل تماما الامور. ولذلك عالم الحجامه علاج وشفاء من الروماتيزم، بيحسن حالات الروماتويد، يتدخل في مسألة الربو وبيأخر وجود النوبات الربوية ويخفف من حدتها، له علاقة بألام الظهر والرقبة، دوال الثقيل. هم دوال الثقيل دي مشكلة من المشاكل، دوال الثقيل الإنسان بعد ما بيشتغل تلقى الدوالي موجودة في رجليه، والناس بتسقط كتير زي الجراحين والمدرسين وأطباء المعامل وأطباء الجراحين، دول بيقفوا كتير فترة طويلة جدا، فتبقى في تصلب في الدوالي، وبعد شوية تلقى الدوالي بتحرق في الرجلين، والحرقان ده بيأتي نتيجة إن الأحماض الناتجة من التمثيل الغذائي ما بتطلعش في الدورة الوريدية عشان تتنقى ويرجع تم ثاني، فبيتركز الدم في مناطق الدوالي دي، والدم اللي بيحتوي على الأحماض ناتجة من التمثيل الغذائي، وبالتالي يحصل حرقان في الرجلين جامد جدا. العلاج في الإسلام بالصلاة، وجد إن السجود بيقلل من الضغط على الدوالي دي، بدل ما هو 126 سنتي زئبق السجود الأولاني يخلي الضغط 17، والسجود الثاني اللي هو القيام من السجود وانت قاعد على رجليك في هذه الحالة يقلل، يوصلها ل 11 سنتي زئبق. وبالتالي يبقى السجود نفسه والقيام من السجود بفصيلة الدم اللي موجود في هذه الشرايين. ولذلك الغريب جدا انهم خدوا هذا العلاج اللي عنده دوالي ثقيل وبتحرقه بالليل، يقول له حط عليها ميه وبعدين اقعد كانك قاعد من السجود، وخدوها وبقت هذه هي العلاج من دوال السقيم. ووجد ان الحجامه بتساعد هذه الامور اللي احنا قلنا اهي، نوع من انواع الانسداد، نوع من انواع عدم رجوع الدوره، ولذلك بيسلك هذا الانسداد. السمنه له علاقه بالسمنه في الحجامه، لسبب لأن هي من الممكن بتروح في النقط اللي مسؤولة عن حالات الشبع، ولما بيعملوا فيها حجامة بيجدوا إن الإنسان بيصل إلى الشبع مبكرا. في حاجة الحقيقة انتشرت حديثا، المعدة والقولون، وبرضه وجد إن لها حجامة. الصدفية وأمراض جلدية أخرى برضه وجد إن لها حجامة. الغريب بقى إني كان من بعض الناس اللي بيعملوا الماسور وبيقولوا الماسور دايما بيرجع. وواحد نشر قصته بيقول ان انا عملت الماسور 4 مرات وبعدين اضطريت ان انا اسافر واعمله عند طبيب متخصص وبعدين رجعوني مصر وقالوا لي ان في طبيب هنا متخصص والعملية دي باسمه وعملتها وكله رجع. وخلاص يئست ان انا اعمل هذا الكلام فذهبت الى حجام. وهذا الحجام الحقيقة متطوع هو اللي بيدي حتى دروس للاطباء في هذا الامر لانه حتى يعني وصل من تعامله مع الاطباء في مصر هنا انه بيتكلم بلغتهم. فقال له طيب نشوف لو كان في العملية فتحة للخارج نعمل حجامة. فقال يعني انا يئست من هذا فعملت حجامة. فوجدوا ان الكاس اللي اتعمل فيه حجامة اتملأ مدة وبعد شوية اتملأ مدة تاني وغيروه. قعدوا لحد ما جاب دم الرجل. الحالة دي كررت لحد دلوقتي طالما ان الماسور فاتح على بره او في فتحة جنب فتحة الشرج فاتح عليها. عملوا هذا الكلام لحد دلوقتي في اكتر من 30 حالة وجميعها مر عليها يمكن احدث حالة مر عليها 3 شهور والحالة الاولى اللي تكلمنا عليها مر عليها 1 سنة ولا تشكو من اي شيء والامور التأمت وعادت الى ما كانت عليه وخاصة عندما يكون الماسور فاتح فتحة جنب فتحة الشرج. الامر هنا الحقيقة يعني بيتركز في امور كثيرة. وانا قلت ان التفسير اللي جه من الجزيرة العربية وجه من سيد الاولين والاخرين قبل الجزيرة العربية الحقيقة كان بيعتمد ان هو عبارة عن السدد اللي موجود. انما النوع اللي حديثها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الحجامة واللي بدأ بالكاهل والاغدعين ثم نقرة القفا ثم كيف احتجم من سم شاة خيبر. والحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوميها متصبح ب7 تمرات فما صابوش سم داخلي. انما السم اللي دخل اي نعم ما اثرش فيه وانما ذهب الى بعض المواضع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما يكون كشف بنور النبوة. وكان كل سنة في موعد اكل هذه الاكلة كان يحتجم في هذا الموضع ويقول انه موعد قطع ابهري من اكلة خيبر. وكلمة قطع ابهري يعني الابهر هو عبارة عن الشريان الاساسي اللي بيطلع من الكبد وللقلب الى المخ او من القلب للكبد للمخ. واي واحد ينقطع ابهره لازم يموت. فده دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه. ولذلك كان يحتجم كل عام من اكلة خيبر في موضع معين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما شكى انسان من اي مرض من الامراض الا وامر له بالحجامة وحدد النقاط رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقاط اللي موجودة لما احنا رجعنا للنقاط الصينية والنقاط الاوروبية ونقط الضغط اللي مأخوذة في التبت والهند الصينية بنجد ان هل ده كان تراث موجود قبل كده؟ طب ومن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله جاء بهذه النقاط وهم اللي خذوها. ولذلك كل نقطة عمل على مجرى الطاقة متصلة فعلا عصبيا بالحبل الشوكي بتاعنا اللي بيتصل بدوره في دورة أخرى عصبية بالأعضاء الداخلية للجسم. ولذلك في نقط كده يدوسوا عليها هم يقول لك دي هتنتج اندورفينات يبقى مسكن. في نقط معينة دي تزيد من الطاقة. في نقط معينة تزيد من المناعة وهكذا. لكن نحن النقط دي بالضبط هي اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هذه النقط. وانا بستغرب قدام حضراتكم ان رسول الله وضوءه كان عبارة عن تجليس لهذا الموقف، بمعنى انه كان لابد ان الماء يتخلل بين اليدين، وبعدين كان بيجيب نهاية اصابعه اليمين ويحطها بين اصابعه الشمال ويضغط، لان بين الصوابع في نهايات الاعصاب، فكأنه عبارة عن ضغط على هذه النخاط، وبعدين يجيب ايده الشمال ويحطها بين صابع اليمين ويضغط بين الصوابع اللي هو في الاجزاء دي، وكأنه تجديد لهذه الامور. بعد كده لما تأتي المضمضة والاستنشاق، الاستنشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عنه وقال ان الشيطان يبيت على خياشيم احدكم، ولذلك امرنا بالاستنشاق والاستنثار. لما يغسل وجه رسول الله كان يروى انه بين العينين، رسول الله باصابع الابهام بيدلك بين العينين، وان النقطتين دول كان بيبقى موجود فيهم اللي بيسموها دلوقتي العين الصنوبريه، وبيجيب يديه لحد شحمه الاذنين ويجيب لحد اسفل الخدين، ويكرر هذا ثلاث، ثم يغسل اليدين الى المرفقين، وفي عظمتين عند المرفقين، رسول الله كان بيلف ايده عند المرفقين، وده اللي قاله سيدنا الامام الحسن وسيدنا الامام الحسين عندما علموا وجدوا راجل بيتوضأ ولا يحسن اسباغ الوضوء، فلذلك كان من ادب بيت النبوة، وهو رجل كبير في السن وهما تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا ولا ينزل عالمنا منزلته. فذهب إليه سيدنا الإمام الحسن وكان صبي صغير، وقال له: أنا وأخي كل منا يدعي أنه يحسن الوضوء عن أخيه، وأخذناك حكم. فابتدى سيدنا الحسن يتوضأ، ثم سيدنا الحسين يتوضأ، فالرجل أدرك أنهم قال لهم: أنتما تحسنان إسباغ الوضوء، وأردتما بأدبكما أن تعلماني كيف أتوضأ، أنا الذي لا أحسن الوضوء. الإمام الحسن كان بيقول: إنما رأيت جدي رسول الله أنه بيغسل يديه بيجي عند المرفقين، العظميتين دول اللي هم موجودين في الكوع، ورسول الله بيضغط عليهم، وفعلا دي نقط من نقط الطاقة اللي بتبعث الطاقة في الجسم، ويكرر هذا على الشمال. الأذنين دايما الصينيين بيقولوا ان كل مراكز الاعصاب موجودة لها نقط في الأذنين، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدلك الأذن من الخارج ثم يدلكها من الداخل. وعندما يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم كان يمسح الرأس من فوق ويجي هنا عند الأخذعين ويدوس عند الأخذعين اللي هم النقطتين اللي ورا الأذن، وكأنه يعيد شحن الطاقة. ولذلك كل واحد فينا من الممكن لأي مستمع دلوقتي يجربها، لما يتعب جامد قوي يجي بإيديه الاثنين بكلوة إيديه ويمشيهم على ودنيه، يخلي ودنيه كده هو يعني كأنه بيدلكهم تدليك غائر شوية، يجد ان عيدت اليه الطاقة مهما كان تعبان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد هذا يغسل قدميه الى الكعبين، ويبدأ بالمسح على سطح القدم، وكان يدلك بصبعه الخنصر بين اصابع قدميه، ودي المناطق اللي فيها مناطق الطاقة، ويمسح بكلتا يديه بكف ايده كلها، بيمسح على القدمين من اسفل اللي فيها مراكز نهايات نقط الطاقه والنقط العصبيه. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا تماما كيف نعيد هذه الامور وكيف نشحن جسمنا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه: اذا توضا العبد خرجت ذنوبه من بين عينيه ومن بين أذنيه ومن بين يديه ومن بين رجليه، فإذا قعد قعد مغفورا له صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وجزاك الله عنا بخير ما جاز الله نبيا عن أمته، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وإلى لقاء آخر وفقا لمراد الله سبحانه وتعالى.
جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.